بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استدراك لبحثنا الأمسي لأجل دقة بحث أمس، أحاول أن أوضحه من جديد بعد بيان بعض المقدمات، لأن المطالب اللي ذكرناها في الحقيقة كانت مطالب دقيقة ومهمة، أبينها ضمن نقاط حتى حينئذ يمكن ضبطها. إذن الآن نبين أول نقاط، إذا اتضحت إن شاء الله مطلبنا واضح كله. النقطة الأولى، إن العلم الإجمالي يكون منجزا فيما إذا كان علما بالتكليف والإلزام، كالعلم بالوجوب فإنه علم بالتكليف، أو العلم بالنجاسة فإنه كذلك أيضا. أما إذا لم يكن، عليكم السلام ورحمة الله، علما بالتكليف فلا يكون منجزا. كما في العلم بالإباحة فإنه ليس منجزا، إذ لا يقول العلم المذكور عليك أن تفعل حتما، أو عليك أن لا تفعل حتما، بل يقول الأمر راجع لك وأنت بالخيار. وهكذا مثل العلم بالطهارة، فلو علمت بطهارتي هذا الماء أو ذلك الماء فليس منجزا، إذ الطهارة لا تقتضي الفعل، ولا تقول عليك أن شنو تشرب، فهي إذن لا تقتضي التكليف والتضييق، حتى يكون العلم بها منجزا. بخلاف العلم بالنجاسة فإنه يقول عليك أن تترك، فهناك تنجيز وتضييق. هذه هي المقدمة الأولى، النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأصل تارة يكون منجزا وأخرى معذرة. فإذا استصحبنا نجاسة الشيء فهو أصل تنجيزي، لأنه ينجز النجاسة. ولو ارتكب الشخص الشيء آنذاك كان معاقبا لفرض تنجز النجاسة عليه. وهكذا مثل استصحاب الوجوب أو استصحاب الحرمة، فإنهما أصلان منجزان. أي ينجزان التكليف والضيق، وهذا بخلاف استصحاب الطهارة أو استصحاب الإباحة، فإنهما أصلان معذران. أي لو ارتكب المكلف الشيء ولم يكن في الواقع شنو؟ ولم يكن في الواقع شنو؟ طاهرا أو مباحا، كان الاستصحاب عذرا له. ويكون الشخص بالتالي معذورا. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا كان لدينا علم إجمالي بين طرفين، فتارة نعلم بطهارتهما سابقا، ثم حصل العلم بفرو النجاسة على أحدهما من دون أن نشخصه، وأخرى بالعكس. تكون الحالة السابقة هي النجاسة، ثم تطرأ الطهارة على أحدهما. أما في الحالة الأولى، أي إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة، ثم علم بنجاسة أحدهما، ف فهنا هل يجري كلا الاستصحابين؟ أي استصحاب الطهارة في هذا واستصحاب الطهارة في ذاك. كلا، وقد اتفقت الكلمة على ذلك تقريبا. والسبب هو أن جريان الاستصحاب في كليهما ينتج ماذا؟ طهارتهما معا، وجواز ارتكابهما معا، وهذا يتنافى مع العلم الإجمالي. بنجاسة أحدهما فلا يجريان معا، وأما في الحالة الثانية أي ما إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة وعلم بطرو الطهارة على أحدهما، فهل يجري كلا الاستصحابين؟ قد يقال نعم، إذ جريانهما معا ينتج، نجاستهما، وبالتالي سوف يتركهما المكلف معا. وهذا لا يتنافى مع العلم الإجمالي الثابت لدى المكلف، لأنه علم بماذا؟ لا العفو، اشتبهنا إذن، لأنه علم بما؟ علم الذي أكو عندهم الحالة السابقة احنا صرفناها ما هي؟ النجاسة. العلم الذي أكو عنده بما؟ بالطهارة. لا يتنافى مع العلم الإجمالي. أنا قلت العلم سابقا الإجمالي، هذا إجمالي. إذا سابقين كنت تقولون أي كلامكم صحيح، تقولون النجاسة، لا مع العلم الإجمالي، لأنه علم بالطهارة، والعلم بالطهارة ليس منجزا. على ما مر في النقطة الأولى إذ لا يقول يتحكم عليك ماذا أن تفعل حتى يثبت تنجيز، بل يقول أنت بالخيار والأمر لك، وما دام العلم المذكور ليس منجزا فأي مانع من جريان الاستصحاب؟ إذ لو جريا معا فسوف المكلف ماذا؟ فسوف المكلف يتركهما معا. وتركهما معا جيد لا ضير فيه. إذ لو كان نجسا فتركهما معا هو المناسب، ولو كان أحدهما طاهرا كما يقتضيه العلم الإجمالي فواضح إن الطهارة لا تتنافى مع المعل، الطهارة لا تتنافى مع الترك. إذ لا تقول يتحتم الفعل، حتى لا يجوز الترك، وإنما الطهارة تقول الأمر لك، إن شئت فافعل وإن شئت فاترك. فجريان استصحاب النجاسة في هذا الذي هو استصحاب منجس، واستصحاب النجاسة في ذاك الذي هو منجز أيضا. لا ينتجان نتيجة تتخالف مع العلم الإجمالي، إذا لا مانع من جريانهما معا. ولذلك فصل بعضهم بين الحالتين وقال العلم الإجمالي إنما يمنع من جريان الأصلين في الحالة الأولى فقط، وهي التي الحالة الأولى، وهي التي يكون خنعبر فرق تعبير ثاني عنها. هي عرفناها الحالة الأولية شنو؟ حالة سابقة النجاسة ونستصحب ماذا؟ العفو. حالة سابقة الطهارة ونستصحب الطهارة. نستصحب الطهارة، ولكن نعلم بما إجمالا بنجاسة أحدهما. يمتنع جريان الاستصحابين في الحالة الأولى، اي خلينا نعبر بالله صار التعبير جديد لان التعابير والمصطلحات اي شيء ظريف ومهم ولا بد ان نتعلم. في الحاله الاولى اي اذا كان الاصلان، انت بعد كمين، اي اذا كان الاصلان معذرين، اصحاب الطهاره لانه معذر، وكان العلم الإجمالي علما بمن؟ علما بالتكليف، أي كان علما منجزا. إنه في مثل ذلك يمتنع جريان الأصلين الترخيصيين او المعذرين، وأما في الحال والسبب في عدم الجريان، والسبب في عدم الجريان منافاتهما بحسب النتيجة العملية مع العلم الإجمالي. فإن العلم بنجاسة أحدهما يقول ماذا يقول؟ يلزم أن تترك أحدهما، بينما استصحاب الطهارة في الطرفين ماذا يقول؟ يجوز ارتكابهما معا فيحصل التنافي. بين نتيجة الاستصحابين الترخيصيين وبين ما يقتضيه العلم الإجمالي، هذا في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية فلا محذور في جريانهما معا، إذ لو استصحبنا النجاسة هنا واستصحبناها هناك فالنتيجة تكون هي شنو تركهما معا، وهذا لا يتنافى مع ماذا؟ علم الإجمالي، لأنه علم بماذا؟ الطهارة، والطهارة لا تقتضي الفعل، بل تقول الأمر بيدك. إذن فصل، أكرر هذا المطلب من المطالب الدقيقة والمهمة الذي، وأقول لك هذا مثل هذا المطلب ماكو، هذا الذي سلام بينه مو بمرة ترى ينحفظ، إذا ما حفظت زين لك هذا ليصيبك ماذا اليأس آنذاك. لا، مثل هيك مطلب في الحقيقة كم مرة يكون يكرر إلى أن ينفهم زين أو ينحفظ ماذا زين، لكن من المطالب المهمة هو. إذن النتيجة هناك تفصيل بين الحالتين، بين ما إذا كان الاستصحاب الجاري في الطرفين استصحاب ترخيصي، أصل ترخيصي، والعلم الإجمالي كان علما بمن؟ بالتنجيز بالنجاسة، هنا يمتنع جريان كلا الأصلين لأن النتيجة تتنافى مع العلم إجمالي. وأما في الحالة الثانية، يعني إذا كان الأصلان تنجيزيين، يعني استصحاب النجاسة هنا واستصحاب النجاسة هنا، احفظ المصطلح مهم، هو حفظ المصطلح ما ترى شيء صعب وتطبيقه واحد يشتبه بالأثناء. وأما إذا كان الأصلان تنجيزيين والعلم الإجمالي كان علم بمن؟ بالطهارة، معذب يعني هذا لا بالنجاسة بل بالطهارة، فلا مانع من جريان كلا الاستصحابين، فنحكم بنجاسة هذا وبنجاسة هذا، لأن النتيجة لا تتنافى مع العلم الإجمالي، النتيجة سوف أتركه. وعلمة الإجمالي بالطهارة لا يقول حتما يكون ترتكب أحدهما، فإذا المنافات ما موجودة فليجريان معا، فليجريان معا. يلا، هذا رأي موجود، هكذا قد يفصل. بعدني ما خلصت هاي النقطة، هذا ولكن الشيخ الأعظم في الرسائل ذكر ان الاستصحابين في الحالة الثانية لا يجريان ايضا. لا من جهتي ان ذلك يتخالف بحسب النتيجة مع العلم الإجمالي، ليقال لا منافاة بينهما. إذ العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي بالطهارة لا يقتضي، إيش الفعل؟ كلا، بل لا يجريان لنكسة أخرى. وهي لزوم المعارضة بين الصدر والذيل في روايات الاستصحاب. فإنها تقول لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر. وهذه الروايات يلزم تخصيصها بموارد الشك البدوي، وعدم تعميمها للشبهة المحصورة. كما لو كان عندنا إناء واحد كان طاهرا صباحا ونشك في نجاسته مساء، فمثل هذا تشمله روايات الاستصحاب، ولا يلزم مناقضة بين الصدر والذهن. اما لو كانت الشبهة محصورة، اي محصورة يعني شنو محصورة؟ مقرونة بالعلم الاجمالي، لأن كانت الحالة السابقة هي النجاسة، ثم علم بطهارة أحدهما، فهنا صدر الحديث، صدر الروايات ماذا يقول؟ يقول اجري الاستصحاب، اجري استصحاب النجاسة في هذا، لانك عندك يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق فيها، ولا تنقض يقينك السابق بالشك اللاحق. هي اجري الاستصحاب، أي استصحاب النجاسة. وهكذا الإناء الثاني يوجد فيه يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق، ولا تنقض اليقين بالشك، أي خذ باليقين السابق، وبالتالي اجري الاستصحاب. هذا لو نظرنا الى الصدر، يتحتم آنذاك اجراء الاستصحاب، استصحاب النجاسة في كليهما. ولكن الذيل نظرنا اليه وجدناه يقول ولكن انقضه بيقين اخر، اي لو كان يقين سابق عندك فلا بد ان تنقضه بما باليقين اللاحق لو حصل يقين لاحق. ومن المعلوم في مقامنا يوجد يقين لاحق بماذا؟ بطهارة احدهما، فيلزم ان ننقض اليقين السابق في احدهما بسبب اليقين اللاحق. أن يتحتم أن لا نجري الاستصحاب في أحدهما. فالصدر يقول اجره في كليهما، بينما الذيل يقول لا يمكن في كليهما إجراء الاستصحاب، فإن أحدهما يوجد فيه يقين لاحق على عكس اليقين السابق، فيحصل التهافت بين الصدر والذيل. ومن هنا حكم الشيخ الأعظم بأنه حتى في الحالة الثانية، حتى في الحالة الثانية لا يجري الاستصحاب، لا لأجل منافاة الاستصحابين للعلم إجمالي، فإن ذلك باطل كما تقدم، بل لنكتة لزوم التهافت بين الصدر والذيل في روايات الاستصحاب. إذن منع قدس سره من جريان الأصول التنجيزية، يعني أصحاب النجاسة في جميع الأطراف، لهذا المحذور، أي لمحذور التهافت بين الصدر والذيل. انتهت النقطة الثالثة، هي أهم النقاط هذه، أكررها باختصار. النقطة الثالثة مرة تكون في موارد العلم، مرة يكون الأصل، مرة تكون الحالة السابقة في الإناءين هي الطهارة ثم يعلم بنجاسة أحدهما. هنا اتفقت الكلمة بين الشيخ الأنصار وبين ماذا؟ بقية الأصوليين على أن استصحاب الطهارة في كليهما لا يجري. ليش؟ ولنكتة موحدة بعد. ما هي النكتة؟ لأنه لو استصحبنا الطهارة في هذا والطهارة في ذاك، النتيجة سوف يرتكبهما المكلف ويشربهما معا، وهذا يتنافى مع علم الإجمالي بنجاسة أحدهم. هنا اتفقت الكلمة، أو محذور التهافت بين الصدر والذم ما تداعي بعد نأتي به، لأن عندنا توجيه. شنو الداعي بعد نأتي بمحذور التهافت بين الصدر والذم؟ يكفيك أنا تقول بالي نتيجة أصحابين تتنافوا ويا العلم الإجمالي. الكلام العركوي في الحالة الثانية، يعني اذا الاصل كان اصل منجز استصحاب النجاسة هنا واستصحاب النجاسة، وعلمك الاجمالي وين كان؟ علم بيل صحا. اهنا النقطة السابقة لا يمكن الاتيان بها هنا. لماذا؟ لان مفروض انت تعلم ديما، لا تعلم اجمالا ديما بالطهارة، والطهارة لا تقتضي الفعل. وما تقول لك إذا يعني فشي طاهر كل شي طاهر بالدنيا يكون تروح تشربه، وما أكثر الأشياء الطاهرة. الطهارة تقتضي أنه يجوز أن تشرب، مو يتحتم أن. فإذا علمك بطهارة أحدهما ما يقتضي الفعل. فأنت تصحب النجاسة في هذا وفي هذا، وغاية الأمر راح تتركه، وهذا ما يتنافى ويا علمك بالطهارة بحسب النتيجة العملية. فإذا هنا نقطة أخرى لابد أن نتمسك بها. إذا أردنا أن نقول كلا الاستصحاب أن لا يجري، لابد لنقطة أخرى. هذه النقطة الأخرى ذكرها الشيخ الأعظم. طبيعي إذا النقطة صحيحة مو صحيحة مناقشة، هاي بعد مو موردة هنا. إحنا مبارك بس هذا المطلب خلي نهضمه. فالشيخ الأنصار قال حتى في هذه الصورة لا يجري كلا الاستصحابين، يعني اصحاب النجاسة اصحاب النجاسة هنا لا يجري. لماذا؟ لأن الصدر وإن قال اجري الاستصحاب في كليهما لا تنقض اليقين بالشك. إيه إيه، ولكن مع الأسف يوجد ذيل، الذيل في يقول ولكن انقض اليقين، انقضه بيقين آخر. يعني إذا عندك يقين آخر بعد لا تجري الاستصحاب، وأنا الآن عندي يقين آخر بالطهارة، بطهارة أحدهما، إذن الاستصحاب لا يجري في أحدهما. فالصدر يقول يجري الاستصحاب في كليهما، والذيل يقول لا ما يجري في الاثنين بل في واحد، فيحصل التهافت بين الصدر والذيل، ولذلك ما يمكن إجراء الاستصحاب في كليهما لهذه النقطة. هذه هي المقدمة. ماذا؟ النقطة الثالثة انتهت. النقطة
بالنسبة للعلم الإجمالي يتعلق الطهارة، أو اليقين الثاني. اليقين الأول كأن يقين، هذا اليقين ما فيه الترجيح، لأنه هنا تنتبه لكن اليقين الآخر فيه ترجيح. أنا مرتب هذا اليقين، هذا الطاهر أم هذا الطاهر؟
هاي مناقشة علما، هاي مناقشة راح تصير علما للشيخ أعظم. وأنا قلت على أنه إحنا مبارك بس خلي بلي كلامكم وجيه موجود يذكر صاحب الكفاية رحمة الله عليه أنه هذا اليقين الذي حاصل يقين إجمالي وليس يقين إلى آخره. زين جيد، ما أفدتموه جيد، بارك الله بك. زين، النقطة الرابعة، النقطة الرابعة، هناك مصطلح باسم مصطلح الأصل المثبت. والمقصود منه كل أصل يراد به إثبات اللوازم غير الشرعية. والأصل المثبت ليس بحجة، أي ليس بمثبتين. وإنما سمي بالمثبت لأنه يراد به إثبات أمور غير شرعية. فالأصل الحجة هو الأصل ماذا؟ هو الأصل ماذا؟ غير المثبت، أي الذي يراد به إثبات اللوازم الشرعية. مثال ما يراد به إثبات اللوازم الشرعية، ما إذا غاب شخص عنا وبعد غيبته مات بعض أقربائه، وشككنا هل هو حي، أي ذلك الغائب، إلى الآن، أي فترة موت ذلك القريب، حتى ماذا؟ حتى يرث. وهنا نستصحب بقاءه حيا إلى الآن. والمستصحب هنا هو الحياة. والأثر الذي يرى ترتيبه هو الإرث، وهو أثر شرعي للحياة. فإن الأدلة الشرعية دلت على أن الوارث إذا كان حيا إلى حين موت القريب ورث منه، فهذا الأصل حرفج. ومثال الثاني قضياه يعني، ومثال ما يراد به إثبات لوازم غير الشرعية، ما إذا كان لشخص ولد وقد سافر قبل بلوغه ونذر الوالي أن لحية الولد لو نبتت تصدق على الفقراء بكذا، ثم بعد سنوات شك في حياة الولد وبالتالي في نبات لحيته، ومن ثم في وجوب التصدق. فهل هناك طريق لإثبات تحقق نبات لحيته حتى يترتب التصدق، وجوب التصدق؟ قد يقال نعم، حيث نستصحب بقاءه على قيد الحياة وعمره الآن يصير اشقد ان شاء الله 20 عاما، ها، وتكون لحيته آنذاك نابتة، ومثل هذا الاستصحاب أصل مثبت، لأن الذي أريد ترتيبه هو نبات اللحية، وهي ليست لازما شرعيا للحياة التي هي المستصحاب، إذ لا نص شرعي يقول إذا كان الشخص حيا إلى 20 عاما فلحيته نابتة، وإنما ذلك لازم عادي أي بمقتضى العادة، إن مثل هذا الأصل يعبر عنه بالأصل المثبت. والمعروف هو عدم حجيته، أي أنه ليس بمثبت، هذه النقطة مع الحمد لله انتهت. النقطة الأخيرة الذي النقطة الخامسة تصير، إذا كان الحيوان لم يذكه فلا إشكال في حرمة أكل لحمه. فإن جواز الأكل ثابت علما لعنوان المذكر، وأما حرمة البيع فهل هي ثابتة لغير المذكى أو هي ثابتة لعنوان الميتة؟ هناك رأي يقول لا فرق بحسب الشرع بين غير المذكى و الميت، فإذا كان الحيوان غير مذكى ثبتت حرمة الأكل وحرمة البيع. ولكن هناك رأي في المقابل يقول الميتة عنوان وجودي، فهي ليست مجرد عدم التذكية بل هي زهاق الروح، بسبب عدم التذكية فزهاق الروح الذي هو أمر وجودي إذا نشأ من عدم التذكية كان ذلك عبارة عن الميت. وبناء على هذا إذا كان لدينا حيوان نشك هل ذكي او لا، فالاستصحاب يقتضي عدم شنو تذكي، اذ سابقا لم اي حال الحياة لم يكن مذكى والان نشك، فنستصحب بقاء عدم التذكي. ولكن أقصى ما يثبت هو ماذا يثبت؟ حرمة الأكل. وأما حرمة البيع فلا، لأن حرمة البيع ثابتة لعنوان الميت. وباستصحاب عدم التذكية الذي هو عنوان عدمي لا يثبت عنوان الميت الذي هو وجودي. إلا بناء على حجية الأصل المثبت، فإن الميت لازم غير شرعي لعدم التذكية، إذ لو كان الحيوان غير مذكر والمفروض زهقت روحه فهو ميت آنذاك، فالاستصحاب يثبت عدم التذكية وزهاق الروح ثابت شنو من خلال الوجدان، لأن يعني الآن نشوف الروح ماتي، فيثبت عنوان الميت. ولكن هذا كما قلنا أصل مثبت، لأن لازم عدم التزكية بعد فرض زهاق الروح هو صدق عنوان الميت، وهذا اللازم ليس شرعيا، إذ لا نص شرعي يقول إذا لم تتحقق التزكية والمفروض زهاق الروح، فهو إذن ميت. كلا، وإنما هذه الملازمة غير شرعية، ومن هنا باستصحاب عدم التزكية تثبت حرمة الأكل دون عنوان الميت، دون حرمة الجهة. هذه النقطة هم انتهت. وباتضاح هذه النقاط الخمس، خل أسمم بالله رجاء، وباتضاح حتى أطبق العبارة، وباتضاح هذه النقاط الخمس نعود إلى عبارة الكتاب، حيث ذكر قدس سره، إن شاء الله بعد ما بها الشيء، كل المطلب بعد واضح. حيث ذكر قدس سره، هناك بعض قال نبيع هذا المشتبه بالميت، نبيعهما معا ثنيا، نبيعهما نبيع الاثنين ليه، ونقصد بيع المذكر، او نبيع الواحد بقصد المذكر. والشيخ يقول هذا باطل، لان المذكى بعد اختلاطه يجب الاجتناب عنه. نعم، في باب العلم الاجمالي لو جوزنا ارتكاب الواحد فهنا يجوز بيع الواحد، ولكن يقول نحن إذا جوزنا ارتكاب الواحد فإن نجوزه، فيما إذا كان الأصل في الطرفين يقتضي جواز الارتكاب، يقتضي الإباحة، فنقول لأجل الإباحة يجوز لك ارتكاب الواحد دون ما إذا كان الأصل كما في المقام منجزا، فإنه الأصل يقول لا يجوز ارتكاب حتى الواحد، وفي مقامنا الاستصحاب الجاري هو استصحاب عدم التزكية، فيقتضي عدم ارتكاب حتى الواحد. فالتفصيل المذكور لا ننتفع به في المقام، لأن الأصل الجاري في المقام هو استصحاب عدم التزكية، إنما ينفع فيما إذا كان الاستصحاب يقتضي الإباحة. نطبق العبارة ماذا بسرعة من جديد حتى تتضح كلها إن شاء الله. يقول وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى، وفيه ان القصد لا ينفع، هذا القصد بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى في مقام نليت، ما يجوز الانتفاع لاجل الاشتباه، عصر علم اجمالي واشتباه بالميت. نعم في الأصول، إذا قلنا في علم الأصول لو قلنا في باب الشبهة المحصورة بعدم وجوب الاستناف في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما، إذا جوزنا ارتكاب الواحد جاز البيع في موردنا لأحدهما يعني بالقصد المذكور. لكن هذا لو قلنا بجواز ارتكاب الواحد في موردنا منقول بالخصوص في موردنا، لأن الاستصحاب الجاري في موردنا واستصحاب عدم التذكير، لكن لا ينبغي القول به في المقام لأن الأصل الجاري، لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين وعدم التذكير. غاية الأمر العلم الإجمالي، عندنا علم إجمالي بتذكية أحدهما، وهذا العلم الإجمالي ما يمنع من جريان كلا الاستصحابين، استصحاب عدم التذكية هنا واستصحاب عدم التذكية هنا. ليش؟ ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي علم بالتذكية، والعلم بالتذكية ليس بمنجس. ما يقول لك حتما يكون تأكل المذكر، لا، مثل علم بالطهارة هو ما يقول لك حتما يكون تذكية. فكلا الاستصحابين حينئذ يجريان، استصحاب عدم التذكية هنا واستصحاب عدم التذكية هنا، وما يمنعهن هذا العلم الإجمالي كما أشرنا إليه في النقطة الثالثة. وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين شوكي إذا كان الأصل في كل منهما الحل، وعلمنا إجمالا بوجود الحرام. هنا قد يقال بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على إصالة الحل، والطرف الثاني ما يجوز ارتكابه حذرا من ارتكاب الحرام الواقعي. لكن هذا احنا هم ما نقول به، يعني حتى إذا كان الأصل هو الحل هم ما نقول بجريان الأصلين. ليش؟ وإن كان هذا الكلام يا كلام، وإن كان هذا الكلام وهو يجري الأصل في كليهما، يجري الأصل في كليهما فيما إذا كان الأصل ماذا أو جرى أصل في أحدهما، في هذا المقام أيضا ما نقول إحنا به، يعني في هذا المقام وهو ما إذا فرض على أنه العلم الإجمالي ما كان ينافي الأصلين. ليش لا نقول به؟ لما أشرنا عليه للتهافت بين محذور، لأن هذا من الحالة الثانية للتهافت بين الصدر والذهن. لكن الذي يريد نقوله هذا، لكن القول به لو 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 الشيء ممكن، وإن كنا لا نقول به، لكن القول به ممكن هنا أن نقول بأنه بل يجري الأصل، لأنه ما ينافي العلم الإجمالي، يجري أصل الإباحة فنرتكب أحدهما خلاف ما نحن فيه الذي هو الأصل ماذا الذي يجري، هو أصل عدم التذكية الذي يقتضي الترك. هنا ما تقدر ترتكب حتى الواحد، فافهم أشرنا إليه على أنه هذا حتى لو جرت كلا الأصلين وثبت عدم التذكية ما يثبت لك حرمة البيع، لأن حرمة البيع مثابتة لعنوان الميتة، وعنوان الميتة عنوان وجودي، واستصحاب عدم التذكية لإثبات الميتة يكون أصلا مثبتا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على